لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن الله جل وعلا تعبدنا بعبادات، كل هذه العبادات الهدف منها صلة العباد بربهم وتقوية علاقتهم بربهم وإظهار ذلهم ومسكنتهم وباقتهم لربهم وإظهار كمال طاعتهم وتلبيتهم لأمر الله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا يحقق هذه الغاية ويؤدي ما عليه حتى يوفقه الله فيجعله من عباده الصادقين المخلصين. فالله خلقه ليفعل العبادة وأمره بها، فالسعيد من امتثل ما أمر الله به وحقق ما أراد الله بخلق العباد بأن قام بعبادة ربه على الوجه المرضي. وأعظم أصول ديننا وأساسه توحيد الله جل وعلا وإفرادنا له بكل أنواع العبادة، فتكون قلوبنا متعلقة بالله محبة وخوفا ورجاء واستعانة واستغاثة وإنابة وخضوعا وذلا لله رب العالمين، لنعلم حقا أنه لا أكبر من الله ولا أجل ولا أعظم من الله، وأنه تعالى المستحق منا أن يكون ذلنا وحده، أن يكون ذلنا له وحده واستكانتنا له وحده وخضوعنا الحضور الحقيقي له وحده، ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فنثبته بالعبادة، نتوجه بالدعاء إليه، نصلي له ونذبح له ونندر له، وتمتلئ قلوبنا إيمانا به ويقينا به، إيمانا بربوبيته وأنه ربنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء على مقتضى كمال الحكمة والرحمة والعدل. ثم هو جل وعلا موصوف بكل صفات جلاله وكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ثم نفرده بكل أنواع العبادة ونعلم أن النفع والضر بيده، وأنه المستحق منا أن نكون له عبيدا على الحقيقة عبادة ذل واستكانة. فأشرف الخلق من قوي العبودية لربه، ولذا وصف الله نبيه بالعبودية في أجل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذا لأن العبد يشكو إذا قويت عبادته لله، والعباد كلهم عبيد الله في خضوعهم له، كما قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن إسلام العبد واستسلامه وانقياده وذله لربه وكمال عبوديته لربه هي التي ترفع مقامه وتعلي شأنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الواجبات الإسلامية هي من نعم الله علينا، فمن فضله علينا أن شرع لنا الشرائع، من فضله علينا أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، من فضله علينا أن ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لنا نبيا ورسولا، شرفنا الله به وأعلى به قدرنا ورفع به شأننا فجعلنا خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس من رحمته بنا هذه العبادات التي تمر بنا ما بين عبادة اليومية وعبادة الحولية وعبادة العمولية، كل هذه العبادات تقوي صلتنا بربنا وتغفرنا بربنا وتجعلنا على صلة بخالقنا ورازقنا. ولهذا لا بد من إخلاص بالعبادة، ولا بد من كونها توافق شرع الله ودينه. إن العبادات ليست تأنيبا للعباد، ولكنها اختبار لقوة الإيمان والتصديق. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ابتلاء للعباد. فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان ومصدقا برسوله حق التصديق أدى العبادات عن طمأنينة نفس وقبول ومحبة ورغبة بها. وإذا ضعف الإيمان ضعف الأداء أو قل. ولذا قال الله عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كاذبون. إذن فالمؤمن يؤدي العبادة عن طيب نفس وقناعة وحب وشوق لها موقنا بأن الله فرضها. بأن الله فرضها عليه والله يحبها منه. ومن هذه العبادات صيام شهر رمضان. فيقول المصنف كتاب الصيام: الصيام منه واجب ومنه مستحب. الصيام منه واجب، إما واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، أو واجب بإلزام نفسه كالنذر، أو واجب بسبب ما كما رتب الصوم على بعض الأمور كترتيبها على المظاهر والمجامع في رمضان وعلى كفارة اليمين. ومنها صيام مستحب. والمصنف بهذا المختصر سيتحدث عن النوعين بإيجاب، وهذه عمدة الفقه للنقل محمد علي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. هذه النقطة الصغيرة كانت عمدة للطلاب يحفظونها على اختصارها، لكنها مدعومة بالأدلة في كل لحظة بمسائلها. يقول كتاب الصيام: الصيام عند الشرع إمساك عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. افترضه الله على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أصل الصيام معروف كصيام يوم عاشوراء، كصيام يوم عاشوراء كانت تصومه قريش من الجاهلية. والصيام عبادة قديمة تعبد الله بها بأنف، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وأجمعوا على أن من جحد وجوبه أو شك في وجوبه أو قدح في وجوبه فذاك بلا شك مرتد على الإسلام لم يلتزم الإسلام وإن كان تزمه فقد ارتد عنه. وأجمع أيضا على أن تركه مع القدرة من كبائر الذنوب وعظائمها إن لم يقل بصاحبه والعياذ بالله إلى ما هو شر من ذلك، نسأل الله العافية. والإيمان قول وعمل، فاعتقاد القلب بالإيمان بالله لا بد من أعمال تدل على صدق ذات الإيمان، فإن يكن هناك أعمال صالحة مرهلت على أن بالقلب إيمانا، فالصلاة والزكاة والحج والصوم تبرهن عن صدق الإيمان وحقيقته. فمن لم يصلي، من لم يزكي، من لم يصوم، من لم يحج يدل على أنه لا ارتباط له بدينه ولا صلة له بإسلامه، وأنه مفارق دينه، لأنه لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بأعمال. فالأعمال هي البرهان الصادق على أن في القلب إيمانا ويقينا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيام، والصيام كما نعلم فرضه الله، والله جل وعلا حكيم عليم فيما يجب عن عباده، والعباد يجب عليهم الاستسلام والقبول والانقياد للشرع. علموا حكمة ذلك أم لم خبرت عنهم؟ وقد التبس العلماء حكما لهذا الصيام وتحدثوا وقالوا وأكثروا، لكن الجامع لهذا أمر واحد وهو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الكلمة جزء من آية، لعلكم تتقون، جزء من آية دلت على حكمة الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل من الصائم تقوى لله، وليكن بقلب الصائم تقوى لله. ولا شك أن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج هي أيضا تمثل التقوى، لكن قال بعضهم: خص الصوم بالتقوى لأن التقوى أمر خفي في القلب، والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قال العلماء: ومن التقوى أن الصائم يترك ملذاته وشهواته التي تميل نفسه إليها طبعا، يتركها لله تدينا وتقربا، يتركها لله تدينا وتقربا. ومنها أن الصائم يترك ما يترك سواء رآه الناس أبغضوا عنه، فإنه يعامل ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، قد يأكل ويشرب ويأتي امرأته في النهار ويخرج بين الناس مظهرا الصيام ونحوه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أعظم الله ثوابه وأعظم الله أجره، وجعل للصائم ثوابا عظيما وعطاء جزيلا. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي، وعلى أجسيده يدع طعامه وشهوته من أجلي، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يبصر، وإن سابه أحد أو شادمه فليقل إني صائم. ولقد أوفي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالأعمال تضاعف الحذر بعشر أمثالها، لكن الصوم جزاؤه لا يحصر، لأن الله قال: وأنا أجزي به، فما ظنك بعمل تولى الله الجزاء وصار الجزاء منسوبا إلى الله، والله يجازي على كل الأعمال. لكن خص الصيام بهذا الشأن مزيدا للاهتمام به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، إنه يلبسه نعم الله عليه. إذا فقد الطعام فجع، وفقد الماء فضمع، مع أن أن الماء والطعام خروج قريبا منه، لكن المانع منه مراقبة الله، فعند ذلك يقوى الإيمان والإسلام. إن الصائم يعرف نعم الله فيدعو إلى شكرها والقيام بحقها وتذكر أحوال أقوام تمر بهم الليالي والأيام وهو في مشغبة وجوع وشطب من العيش، فيدعوه إلى لين قلبه وجود نفسه وسخائه بالعطاء للمستحقين. إنه يروض النفس على قبول الأوامر والصبر عليها والكف عنها، فما يزال الصوم بالصائم حتى يكسبه إيمانا وأمانة وطاعة وانقيادا لله. إنها عبادة يظهر بها الصائم حبه لله، فما ترك ما ترك إلا طاعة لربه وخالقه الذي يراه حين يقوم وتقلبه بالساجدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كتاب الصيام يجب صوم رمضان على كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير المسلم ما يطالب الصيام، يطالب بأصل الدين، بالتزام أصل الإسلام، بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس يعني علاجا، وليس يعني جيء به لأجل صحة البدن فقط، لا، هو عبادة وحكم البقية تابعة له. فالمهم أن الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أتى بما يناقض ويضاد هذه الشهادة من كفر بالله وعبادة لغيره وذبح لغيره أو العياذ بالله ممن انخدعت عقولهم من أفكار الإلحادية والآراء الضالة والأفكار البعيدة عن الهدى، الذين شكوا بالإسلام فلم يقبلوه وإن تظاهروا به بألسنتهم لكن أعمالهم وتصرفاتهم دالة على أنهم مجانبون للإسلام بعيدون عن الإسلام كل البعد. هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم ولا تنفعهم طاعاتهم، لأن من شرط الطاعة أن يكون في القلب إيمان بالله حقا وإيمان برسوله حقا وسمعا وطاعة واستجابة. فالمهم أن من ليس ملتزما بالإسلام سواء كان من أديان الضالة الباطلة أو سواء كان ممن حمل فكرة إلحادية ضالة حقيقته كفر بالله وتنكر لهذا الدين وحدا له، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير المؤمنين ولو عملوا لا تنفعهم أعمالهم ولا تفيدهم، فلا بد من الصيام من إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وقيله لا يوحد الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم المهم أن الأمور كلها بنيت على التوحيد. فإذا صح الإسلام صحت العبادات وطولب بها، وإذا لم يكن إسلام فكيف تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ كلها لا ميزان لها إلا أن يكون هناك توحيد خالص لله وإيمان حقا بالله وإيمانا حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم بالغ بالغ عاقل، اي لا بد من بلوغ، فان البلوغ شرط في فرضيه الصيام، فلا يطالب غير البالغ بالصيام من باب الايجاب، لكن الصائم لكن الصغير يشرع له اذا يشرع لاهله اذا كان مميزا بعد السابعه والعاشره ان يراقبه بالصيام ولو اياما لينشا محبا للصيام آلبا للصيام راغبا به. وكان الصحابه يصومون صبيانهم يوم عاشوراء ويعطونهم العهن من اللعب بالعهن ليشغلوهم عن الطعام والشراب، هذا ان كان الصغير يطيق، اما ان كان يشق ابدا، لكن ان كان يطيق صوم يوم او يومين او يوم بعد يوم من باب الترغيب ومن باب ترويض النفس على قبول الاعمال. ولهذا لما عظم شان الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: مروا اولادكم للصلاه بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فامر بالصلاه ان يبدا بالابن من سبع امرا وربا بعد العشر، لان الصلاه تعتقد الصيام بمشقه الصبر على الطعام والشراب. فهذا يدل على ان الصغار يروضون على فعل الخير ويحثون على فعل الخير ويرغبون في فعل الخير لينشأوا وهم محبون للطاعه آلفون لها، لا سيما وهم يرون الاباء والامهات يصومون ويصلون، فان النشأ يعني يعكس صورة عما يكون في المنزل من استقامة وانحراف عافانا الله وإياكم من السوء. ولا بد أن يكون عاقلا، فإن من ذهب عقله عافانا الله وإياكم لا خطاب عليه، فالقدم رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. إذن فمن كان فاقدا عقل لا صوم عليه، إذا كان فاقدا عقل لا صوم عليه، سواء كان في أول أمره نشأ فاقد العقل أو بلغ كما يأتي من السن مبلغا فقد فيه الذاكرة وأصبح لا يحيي شيئا ولا يدرك شيئا، فهذا كما سيأتي لا صيام ولا قضاء عليه. قادر على الصوم هذا لا بد منه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يطالب بالصيام العجز، والعجز عن الصيام قد يكون لمرض، يعني ما يقدر عليه لمرضه، أو ما يقدر عليه لكونه مسافرا. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. ثم قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاباح للمسافر والمريض الفطر اذا ارادوا، وشق الصوم عليهم كما سيأتي. وقال بعدها: وعلى الذين يطيقون، وفي بعض القراءات يطوقون. وشرعه عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعجزان عن الصيام، يطعمان ولا يطعم، يقضيان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. كان الصوم في أول الإسلام مخير المسلم بين ان يصوم ويطعم، فلما علموا الصيام قال الله لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فامر القادرين المقيمين المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء، امرهم بالصيام اذا ادركوه، وكانوا بالقابة أيهم أن يصوموا فريضة أفرضها الله عليهم.
نعم. الله يؤمر به فضيهم إلى أربعة.
كما سبب يعطر الصبي بالصوم إذا أطعم لا يكلف عليه لكن ركب فإذا بلغ أمر به أمر إيجاب هذه فرائض الإسلام وهذا مبدأ وتربية النشأ على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام والأخذ بأيديهم وإبعادهم عن الرذائل القولية والفعلية لأن النشأ إذا نشأ على تربية صالحة ومبدأ سليم وخلق فاضل نشأ معظما للشرع محبا له راغبا فيه وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على هذا الخلق فكان شبابهم شبابا واعيا وشبابا فاضلا وشبابا حمل الواجبات من نعومة أطفاله فبلغ وشب على خير قوه وخير خلق فصار لهم ما صار من الآثار الحميدة والمواقف المشرفة في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله ولده لأحد ثلاثة أشياء كمان شعبه ورؤيته الله الله ورؤيته الغرام مرحبا ليلة الثلاثين ومعين.
يقول إن وجوب الصوم يجب بأحد أمور ثلاثة. الأول رؤية كمان شعبه فإذا شعبان إذا كمل 30 يوما وجب أن نصبح في اليوم 31 صائمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 والشهر ما بين 29 وما بين 30 الغالب 29 وقد يكون 30 وهذا أمر معروف وليس شرطا أن يكون شهرا ناقصا وشهرا تاما بل قد تتوالى أشهر ثلاثة أو ناقصا وقد تتوالى أشهر كاملة. المهم أنه إذا أكملنا شعبان 3 يوما لم نرى الهلال مساء 29 من شعبان نكون يوم 30 مفطرين ونكون في يوم 31 صائمين. شهرنا هذا شعبان ثبت شرعا في مسألة مجلس القضاء أن ليلة الأربعاء هي أو أن يوم الأربعاء هو اليوم الأول من شهر شعبان وأن الأربعاء بعد الآتي سيكون يوم 29 من شعبان. فإن رؤي الهلال كل مساء الأربعاء الخميس وجب الصوم كما سيأتي وإن لم نرى الهلال أصبحنا يوم الخميس مفطرين وباترنا يوم الجمعة بمشيئة الله صائمين. لماذا؟ لأن شعبان كون 30 يوما ولم يرى الهلال فأصبح شعبان غايته 30 فنصبح يوم الجمعة نرجو الله أن نوفق ذلك أن نكون يوم الجمعة صائمين مبتدئين أول يوم من رمضان. ثانيا أن نرى هلال رمضان فإذا رأينه فإذا رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء يد الخميس وثبت الزيادة المختصة أن هناك رؤية لهذا الهلال واضحة ممن عرفوا بالثقة والأمانة وصحة البصر وخبرة الرؤية فإنا نصوم إذا رؤية هلال رمضان يوم 30 من شعبان ونجعله الحادي من رمضان. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقال إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا والرؤية الشرعية مبدأ إسلامي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر العبادة على أمر واضح جلي حساب قمري لا إشكال فيه، والحساب العام والمعادلات الرياضية ليست أمورا قطعية، وإن ظن أهلها أنها أمور قطعية وأنها أمور محتمة فهذا غرق منهم، فبينهم في التناقض والاختلاف والله به عليم. أما ربنا برؤية شرعية فهذا هو المطلوب منا، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدربين على هذا الأمر ويطلعون له. قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأحمق النبي فصام وأمر بالصيام. تراءى الناس دل على أن الرؤية أمر واضح جلي لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، ولسنا ملزومين بأن نبحث عما ليس عندنا. اقترح بعضهم فقال: كونوا طائرات أو أقمارا صناعية تصعد إلى الجو وتلتقط الهلال من الأفق البعيد. هذه كلها من التنطعات والتشددات التي ما أمرنا الله بها، فإن الله رفع عنا الأعصار والأغلال وجعل شريعتنا شريعة يسر وشريعة خير وراحة ورحمة، فله فضل وبنته. فإذا رأينا هلال رمضان وجب أن نصوم، سواء وافق حساب الملكيين أو خالف دعي ولادة الهلال أو من دعي ولادته، كل هذه لا نعتبر لها ولا نقيم لها وزنا، لأننا مسلمون خاضعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته التي عاش بها هو وأصحابه هي التي نعيش بها إن شاء الله، ويعيش عليها كل مسلم إلى أن يرضى الله. فما صلح به أول السماء هو الذي يصلح به آخر السماء، ومن ادعى أن الرؤية انتهى دورها وعفى أثرها وأصبحت في عداد الأمر المندرج الذي لا اعتبار له، فإن هذا مبدأ خطير فيه إلغاء للسنة وتعطيل لها وتشكيك فيها، والمسلم بعيد كل البعد أن يسيء الظن بهذه السنة وأن يدعي أن من بعدهم سبقوهم بالفضل. فلا والله، هم أسبقوا منا علما وفضلا وتدينا وطاعة لله. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي إذا قدر أن مساء يوم 23 السماء ملبدة بالغيوم أو يعلوها غبار وقدر، لو قدر أن الهلال خرج ما رأيناه لأجل هذا الحال، يعني مثلا ليلة الخميس مساء الخميس لم جاء سحاب فغطى السماء فلا يمكن أن نرى، جاء غبار جاء حائل يحول بين الناس وبين أن يرأوا الهلال لو قدر أنه رؤي، فهذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله على حسب ما بلغ من السنة. فطائفة قالوا يجب أن نصوم يوم الخميس، لماذا؟ هل رأينا الهلال؟ لا. هل كون شعبان؟ لا، لا كون شعبان ولا رأينا هلال رمضان. قالوا نعم، لكن هناك حائل، لو أن الهلال خرج لكان الحائل مانعا من الرؤية، فاحتياطا للعبادة وحرصا على أن لا يمضي يوم من رمضان، فإن يقولون يعني كوني أصوم يوما من رمضان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان، إذا نحن أن هذا اليوم نصومه احتياطا لديننا، احتياطا لديننا، لا نرى يعني نوجبه على أنفسنا من باب الاحتياط والخوف من أن يكون من رمضان فنكون فيه مفطرين. وقالوا هذا احتياط، واستدلوا بقول النبي وإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى الإقدار أن نضيق ونجعل الشهر 29 لا 30، من باب قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه الآية. والآخرون غيرهم خالفوهم وقالوا إن قوله اقدروا له عدوا واحسبوا العدد، وهي الشهر، فإذا غم عليك فاقدروا له، فإن كان 30 واحد تصوموا، وإن كان أقل من 30 فلا تصوموا. وهذا القول لعله أقرب وأولى، لأن شريعتنا ما جاءتنا بشكوك وأوهام، وإذا صمنا احتياطا معنى أننا صرنا غير جازمين وغير موقنين. ولهذا رتبوا عليه أنه لو لم يرى الهلال ليلة الثلاثين أو مساء الثلاثين قالوا يصومون 31 يوم، يعني اليوم الأول احتياطي والثلاثين رمضان. وهذا قول ضعيف. ومنذ نحو الحمد لله الشرذوه رحمه الله شغمد وتلاميذه ومن ساروا على قدم في البلد لا يرون صوم ليلة الخير، ويقولون إذا حال بيننا وبين القمر غيب أصبحنا صائمين، حذرا من أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، لأن لا يصبحون يصبحون مفطرين إذا حالة الغيم أو قتر أصبحنا يوم الثلاثين نصبح مفطرين لا صائمين. قالوا لأننا تعبدنا بالرؤية فلم نرى ولم يكن شعبان 30، إذا فلا فائدة من هذا الصوم، لأنه يكون داخلا في عموم قول عمار من صام على النبي عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم، فمن كان يصوم الخميس كل أسبوع يصوم يوم الخميس ولا شيء عليه، لأنه ما صامه لرمضان وإنما صامه بنافلة فقط. إذا انفرد مسلم فرأى هلال رمضان وجاء للناس وقال قد رأيت هلال رمضان، يقول إن كان عدلا وجب على المسلم قبول قوله، لأن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي فصام وأمر بالصيام، وكل زمان حدوده من جنسه. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي فقال إني رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال فأمر النبي بلالا أن ينادي بنفس الصيام. وقالوا إن كان عدل، إن كان غير عدل، أو الناس ما قبلوا شهادة، ما علموا، ما عرفوا، جاءهم الدعية بإذن الله، والجهات المختصة أو القضاء المختص بهذا لم يروا أهلية ذلك الإنسان للصيام بوعده، إما شك في بصره، أو استنطق أو استفسر، فوجد أنه ليس على طريقة معقولة معقولة. المهم أن شهادته لم تقبل، فبعض العلماء قال يصوم لأنه رأى الهلال، فدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لغاية وقد رأى. ولكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين وجماعة من المحققين أن الصوم والفطر لا بد أن يكون بإجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وكل سيشد بنظره دون الآخر يصح، فالأولى أن يكون مع الجماعة. ويقول شيخ الإسلام الهلال عبارة عن ما استهله الناس وقبلوه، فإذا رأوا الدرعون والناس ما قبلوهم لم يكن هلالا، لأنه لا بد أن يستهله الناس ويثقوا برؤية الرائي ويطمئنوا على ذلك. قد يقول قائل في هذا العام فلان ادعى الرؤيا ما قبلوه أصبحوا أصبحوا مبطلين آخره، يقول ما يلزمون. لكن إلى ما قيل ما كان الرائي أعلن للرؤية، وما كان الرائيان أعلن للرؤية، وما كان الراؤون أعلن للرؤية، فإنا لا نلزم بقبول شهادتهم، لأن الصوم مع الجماعة أولى. فالمسلمون وحدة الله، صيامهم سواء، فطرهم سواء، ينطلقون من مبدأ الذات. فمن رأى وحده هلال رمضان الصحيح أنه لا يلزم الصوم، وكذلك لو انفرد برؤية هلال شوال لا يفطر، لأن الجمهور حقيقون على أن هلال شوال لا بد به من رؤية العزيز خوفا من تهمة الفساق وظنوا السرع بيتسرع. إذن فلا يفطر فلا يصوم إلا مع الجماعة، ولا يفطر إلا مع الجماعة، ولعل ذلك أولى وأقرب وأسلم للإنسان وأبعد الجاف بنفسه والغرب نفسه.
أنا أقول ما يقول الله تعالى وأن الله بشهادة ميت ثلاثين يوم قرابه فإن كان غيره قول الله واحد لم يكن ثلاثين يوم أو
يقول إن صام الناس بشهادة رجلين جاء رجلان فشهدا أن الهلال ليلة الخميس فصمنا ثم أكملنا الجمعة الثلاثين نقول نقتل وإن لم نرهل. لماذا؟ لأن لماذا؟ لا لماذا؟ أمرين، الأمر الأول
هم معرفة
لا أو الأمر الأول أن رأينا أن الرأي اثنان بكر وهذه شهادة قطعية الدلالة. الثاني أن أكملنا عدة ثاني يوم، فإذا رأى اثنان قلنا الرؤية ثابتة لا شك فيها فنفطر إلى كمة الثلاثة. أما يقول لكن لو أن صيامنا بشهادة واحد عين جاء لمجلس القضاء رجل مسلم عدل في ظاهره واضح عليه حسن النظر وقوة المعرفة، عدل فيما يظهر واضح بين الناس عدالته واستقامته، فرأى الهلال صمنا صمنا مثلا يوم الخميس، جاء ليلة الجمعة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ يعني صمنا ليلة الخميس فجاء الجمعة فصمنا يعني صمنا ثلاثين يوم، صمنا الخميس وجاء وصمنا الجمعة فأكملنا كم، ولكن الهلال ما رأيناه مساء الجمعة، تطلعنا له ليلة الجمعة فلم نره، وتطلعنا له ليلة السبت فلم نره، ما الحكم؟ لا، يقولون صوم يوم السبت كم الصيام إذن؟ لماذا؟ يقول لأن رؤية الواحد عندهم عند بعضهم أنها ظنية ظنية لا قطعية، ورؤية الغيب من باب الاحتياط، هذا قوله. ولكن الصحيح في رؤية الواحد العدل أنها تفيد القدر، فإذا صمنا برأي واحد وأكملنا فلن أفطرنا. لماذا أفطرنا؟ أفطرنا لأن أكملنا العدة الثلاثين، ومبدأ صيامنا كان برؤية عدل واحد، كما صام النبي برؤية ابن عمر ورؤية الأعرابي صلوات الله وسلامه عليه. أما الغيم فهو أيضا يقول كذا، وهذا مما يدل على أن الاعتبار بالغيم أمر غير مقبول، وأنه يعني يحجم قاعدة الرقعة بها. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسلام في الدين كله. يقول أن شخصا يعني في حالة وفي موضع لا يميت فيه بين الليل والنهار، ولا يعلم فيه الأوقات، ولا أفاتهم ليس عندهم كما هو سابق الساعة، ولا هاتف ولا بذياع ولا شيء، زمان عاديون كل نادر لا عتف في موضع مضى عليه أشهر عدة، وهو في موضع أعفان الله وإياه لا يبصر ولا يرى ولا يسمع. فصام، فنقول إن كان صيامك رمضان في وقت رسول الله، إن كان بعد رمضان جعلناه قضى، لكنه سبق صيامك الشهر فإنه لا اعتبار، لأنك أوقعت العبادة قوم قيام سببها، أما بعده فقد قام السبب، وأما قبله فلا. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. نصح المال من أجله ماذا نقرأ في النور شهراء
لا
شهراء
لا تقوم بشهادة المرأة لأجل
الحنابلة رحمهم الله يقولون دخول رمضان يكفي فيه العدل رجلا كان أو امرأة، حتى قالوا ويصاب بشهادة امرأة واحدة.
نعم
فأنا أقول لك أسئلة شبوية ولا تفضل.
وصل إليك الشيخ.
نعم.
يقال أنك من الصيام والشيخ يوم
الليل.
أي. يوم الخميس.
يقول يصومه بنية رمضان احتياط. يقول لو ثبت لو يعني جاء ما يناقضها ما اعتبر لها، ولهذا قالوا لو كملنا الثلاثين فلنا اعتبرنا اليوم الاول لا غير، ولهذا قد صلى به التراويح ولكن لا تحل به الدين، ولا تنقضي بعدة المرأة، لأنهم يقول هذا احتياط فقط الصيام.
نعم.
يسمونه يوم الشك فيحرمون صيام الصيام. اما ان كان غيما فلا يرونه شكا. فالاخرون يقول هو شك سواء كان صوما غيبا. وهذا هو الاقوى.
نعم. يسأل السادة يقول من قول الراجح في مسألة اختلاف الرمان حيرته
الله المبتع به أن اختلاف المطالع لها اعتبارها وأن الرؤية لا يلزم أن تعم الجميع بل لكل أهل بلد بلده. من العلماء من يقول بلزوم الجميع الحديث إذا رأيتموه رسول. فقال هذا خطاب لأمة أنه إذا رؤي رآه بعضهم كأنه رآه الكل. ولكن واقع العالم الإسلامي بأن الصحابة خلاف ذلك. فقد ثبت أن معاوية صام يوم السبت وابن عباس لم يصم إلا يوم الأحد ولم يمكن أحد على أحد. وقالوا إن قول النبي يصوم خطاب لكل بلد. اللهم إن أن تكون البلاد خاضعة لإمام واحد يلزمهم برؤيته. فإذا كانت البلاد تحت إمام واحد يلزمهم بالرؤية فإنه يجب على الجميع الصبر. فبلادنا الحجاز منطقة والجنوب منطقة والشمال. لكن لما كنا خاضعين لقيادة واحدة واتجاهنا واحد صار إذا رؤي بأي بلد من بلادنا يجب علينا أن نصوم لأن في حكم البلد الواحد ولله. نعم.
السلام
المناظير هي عبارة تقوي، هي تقوي البصر وتقرب البعيد، فلا مانع منها موجودة الآن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف أسمح بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقتلوا له، والحديث الآخر فاقتلوا له تابعين؟
هو كله سواء، يحمل مجملها على مفصلها، وأن التقدير هو 30 إذا لم نرى الهلال. نقول نقول يحمل المجمل على المجمل المبين، وأن التقدير له هو أن نجعل شعبان 30 يوم.
لما نتقل إلى جزء مشكلة من الأفضل التعارف هذا التعارف لأن نأخذ بعض مدينة الرياض هذا سائل الأحوالي يقول لي جدة صامت في رمضان الماضي قبل رمضان بيوم، لأن بعض الدول صامت قبلنا لرؤيته الهلال، هل صيامها يكون كاملا وهي تدخل هنا
الصيام؟ لا، ما دام في البلاد فيلزمها الصيام بصيام الناس. والفطر فطر، قال العلماء لو أن شخصا قدم إلى بلاد تأخر صومهم بعده بيوم فإنه لا يحل له أن يفطر قبله، بل يصوم معهم ويفطر معهم. ولو قدر أنهم سبقوه فليفطر معهم وليقضي اليوم الذي فات. المهم لا ينفرد أحد عن البلد بصيام دونه ولا بفطر دونه.
أحسن الله عليكم. من هذا السؤال:
إذا فلا يفتيها صوم ذلك اليوم وعليها قضاء.
أحسن الله عليكم. من هذا السؤال يكون صيام القضي غير البالغ، هل هو واجب إذا بلغ 10 سنوات إذا كان بالغا؟
لا، ما يجب بالبلوغ، لكن ينبغي أكثر واحد.
وهذا صار من النساء تسأل الرسالة تقول: معكم ما قلت الإسلام تقول من الحمل في شهر رمضان.
اللي أنصح به أن هذه العقاقير هي للضرر أقرب منها للنفع. والمرأة تقول: ودي أصلي العشر وأدعو. نقول: وين كنت حالها؟ قال لي السلف يعني على الحائض والمريض والمسافر نصيب من لدقته، قال: من قبله الله فله نصيب من ذلك. وهذا الدم الطبيعي خروجه يدل على صحة، على سلامة المرأة، وعلى أن صحتها مستقيمة، بمعنى أنها لا تزال بقوتها. فخروج الدم الحيض في وقته ينبي عن صحة وسلامة. وكون الطبيعة تصادم بهذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا، وإذا اضطرت لتأخذ رأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما أن تأخذ منع الحمل فقط بمجرد المنع دون الرجوع إلى طبيب مختص، هذا قد يترك أثرا سيئا على صحته.
أحسن الله إليكم. يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما وأفطر صيامه يوم 30 من شعبان، لا يصوم ذلك اليوم؟
لا، عليه. يعني النبي قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
وهذا يكون من سماحتكم بهذا السفر المطلق والقاموا بشهادة رجل 30 يوم فطروا.
يقول: لأجل صاموا بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، لأنهم كملوا العدة، ولأن دخول الشهر كان بأمر يقيني.
وهذا يسأل ويقول: ما نحن من نرى الإفطار ولا نفطر؟
الفقهاء يقولون: من نوى الخروج من الصوم وإن لم يتناول أفطر أفطر. هناك من يقول لا يفطر إلا بالأمد بترك الصوم، لكن حقيقة قطع النية صعب. إذا قال أنا الآن مفطر، أنا الآن أباشر عملا من الأعمال، إذا باشرته وأنا صائم شق علي فسأفطر، ثم قدر إن هذا العمل صرف عنه، الحقيقة الاحتياط وإبراء الذمة أن يصوم يوم كامل ويكمل الحج.
رحم الله يسلم. هذا الثاني يسأل يقول هل المجنون إذا أفاق المجنون يلزم القضاء؟
لا لا يلزم، غير مخاف، يصوم ما أفاق فيه ولا يقضي ما جن به لأنه غير مخاف.
رحم الله يسلم. هذا يسأل عن الشيخ الكبير الذي لا يجوز الصيام، ماذا عليه؟
عليه أن يطعم عنك، أن يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني مدة من البر أو كيلو ونصف من البر.
وهذا يسأل عن من سافر إلى دول المجاورة يعلم بها رسميا عن دخول شهر رمضان، ماذا يعمل أو من كان يجاور بالحدود؟
المهم إن كان بالبلد صام بصيامه، وإذا قدم إلى بلد أفطر بفطره، فإن وافق صوم حمد لله، وإن تقدم فلا شيء عليه.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عما رأى الهلال ولم يبلغ أحدا، هل عليه إثم؟
نعم، إذا رأى هلال رمضان أو شوال أو الحج ولم يبلغ كان مخطئا، لأنه شاهد الشهر فيجب أي يبرئ ذمته، سواء قبل أو لم يقش الإنسان، إنما عليه أن يبدي رؤيته ويوضح ما رأى، فإن قبل الحمد لله، إن لم يقبل فهو معذور ب عدم قبولهم.
أحسن الله إليكم. سؤال قريب من سابقه يسأل عن حكم تراء الهلال، هل هو فرض كفاية أو سنة؟
والله السنة ينبغي أن لا يقبلوه، حين قد يقال أن فرض كفاية وأن جميع ذوي إذا ما طلعوا، يعني هذه شعائر الإسلام، شعائر الإسلام ينبغي التعاون بها.
أحسن الله إليكم. هذه أمثلة ذهابة جاءت متابعيكم في مواد السؤال الأول، يقول رجل طلق زوجته بعد عراك بينهما ثلاث مرات متتابعة في نفس الوقت، وكان ذلك عن طريق هذا السؤال، هل تحسب طلقة واحدة أم تحسب ثلاث طلقات؟
لو يذهبون لمركز الإسلام هناك ويسألهم ويثبتون الواقع اللي حصل بينهما ثم يبعدون لنا لكان أفضل.
أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا عن قدم المرأة، هل هي عورة أم لا؟
والله أمر النبي الثوب أن يكون سامحا، الأولى لها تغطي قدميها.
وسؤال الثالث، أحسن الله إليكم، عن خمار المرأة الذي يوضع على الرأس، هل يوضع على الرأس أم كيف يتم وضعه؟
لا بد أن يغطى به كل وجه.
ماذا الرجل كان عن أيام رمضان أنفاه وأدركه هذا الشهر القادم ولم يكن ما عليه من أيام، هل يختلف لكم إذا جاء بتفسير منكم أم لا؟
لا يختلف، إن كان مفرطا وجاء رمضان آتي ولم يصم فنقول اقضي بعد رمضان وأطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان عدم الصوم لأمر خارج عن إرادته فنقول اقضي ولا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. يسأل عن السواك والمعجون.
لا مانع منها، والمعجون الثقة حاوسة من المعجون، أي لا يستوى شيء لجوفه ولا مانع منها.
وعن الدم الخارج من الأسنان.
لا يكون الشيء.
أحسن الله إليكم. مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام. في الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نحن على جنة منها حوار على وقت مع الشيخ، وهنا تنبيه على المحاضرة بقية محاضرات المنتقى غدا إن شاء الله مع الشيخ الدكتور أحمد بن علي السيد المبارك في علم هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في باب أحكام المفتريين، وأيضا يجوز للإخوان على وجود تسميع للمثل يوميا للمسابقة من جهة المسابقة. جزاك الله خيرا.
جزاك الله
خيرا. الله يكون معنا ويكون معنا
لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. إن الله جل وعلا تعبدنا بعبادات، كل هذه العبادات الهدف منها صلة العباد بربهم وتقوية علاقتهم بربهم وإظهار ذلهم ومسكنتهم وباقتهم لربهم وإظهار كمال طاعتهم وتلبيتهم لأمر الله، لأن الله إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم حقا يحقق هذه الغاية ويؤدي ما عليه حتى يوفقه الله فيجعله من عباده الصادقين المخلصين. فالله خلقهم ليفعلوا العبادة وأمرهم بها، فالسعيد من امتثل ما أمر الله به وحقق ما أراد الله بخلق العباد بأن قام بعبادة ربه على الوجه المرضي. وأعظم أصول ديننا وأساسه توحيد الله جل وعلا وإفرادنا له بكل أنواع العبادة، فتكون قلوبنا متعلقة بالله محبة وخوفا ورجاء واستعانة واستغاثة وإنابة وخضوعا وذلا لله رب العالمين، لنعلم حقا أنه لا أكبر من الله ولا أجل ولا أعظم من الله، وأنه تعالى المستحق منا أن يكون ذلنا وحده، أن يكون ذلنا له وحده واستكانتنا له وحده وخضوعنا الحضور الحقيقي له وحده، ونعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، فنثبته بالعبادة، نتوجه بالدعاء إليه، نصلي له ونذبح له ونندر له، وتمتلئ قلوبنا إيمانا به ويقينا به، إيمانا بربوبيته وأنه ربنا وخالقنا والمتصرف فينا كيف يشاء على مقتضى كمال الحكمة والرحمة والعدل. ثم هو جل وعلا موصوف بكل صفات جلاله وكمال، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ثم نفرده بكل أنواع العبادة ونعلم أن النفع والضر بيده، وأنه المستحق منا أن نكون له عبيدا على الحقيقة عبادة ذل واستكانة. فأشرف الخلق من قوي العبودية لربه، ولذا وصف الله نبيه بالعبودية في أجل المقامات، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، كل هذا لأن العبد يشكو إذا قويت عبادته لله، والعباد كلهم عبيد الله في خضوعهم له، كما قال جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن إسلام العبد واستسلامه وانقياده وذله لربه وكمال عبوديته لربه هي التي ترفع مقامه وتعلي شأنه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الواجبات الإسلامية هي من نعم الله علينا، فمن فضله علينا أن شرع لنا الشرائع، من فضله علينا أن بعث الرسل مبشرين ومنذرين، من فضله علينا أن ختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله لنا نبيا ورسولا، شرفنا الله به وأعلى به قدرنا ورفع به شأننا، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من رحمته بنا هذه العبادات التي تمر بنا ما بين عبادة اليومية وعبادة الحولية وعبادة العمولية، كل هذه العبادات تقوي صلتنا بربنا وتغفرنا بربنا وتجعلنا على صلة بخالقنا ورازقنا. ولهذا لا بد من إخلاص بالعبادة، ولا بد من كونها توافق شرع الله ودينه. إن العبادات ليست تأنيبا للعباد، ولكنها اختبار لقوة الإيمان والتصديق. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ابتلاء للعباد. فمن كان مؤمنا بالله حق الإيمان ومصدقا برسوله حق التصديق أدى العبادات عن طمأنينة نفس وقبول ومحبة ورغبة بها. وإذا ضعف الإيمان ضعف الأداء أو قل. ولذا قال الله عن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كاذبون. إذن فالمؤمن يؤدي العبادة عن طيب نفس وقناعة وحب وشوق لها، موقنا بأن الله فرضها. بأن الله فرضها عليه والله يحبها منه. ومن هذه العبادات صيام شهر رمضان. فيقول المصنف كتاب الصيام: الصيام منه واجب ومنه مستحب. الصيام منه واجب، إما واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، أو واجب بإلزام نفسه كالنذر، أو واجب بسبب ما كما رتب الصوم على بعض الأمور كترتيبها على المظاهر والمجامع في رمضان وعلى كفارة اليمين. ومنها صيام مستحب. والمصنف بهذا المختصر سيتحدث عن النوعين بإيجاب، وهذه عمدة الفقه للنبي محمد علي عبد الله أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رحمه الله. هذه النبذة الصغيرة كانت عمدة للطلاب يحفظونها على اختصارها، لكنها مدعومة بالأدلة في كل لحظة بمسائلها. يقول كتاب الصيام: الصيام عند الشرع إمساك عن الطعام والشراب ومواقعة النساء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. والصيام أحد أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، كما في الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. افترضه الله على المسلمين في العام الثاني من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان أصل الصيام معروف كصيام يوم عاشوراء، كصيام يوم عاشوراء كانت تصومه قريش من الجاهلية. والصيام عبادة قديمة تعبد الله بها الأمم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام، وأجمعوا على أن من جحد وجوبه أو شك في وجوبه أو قدح في وجوبه فذاك بلا شك مرتد عن الإسلام، لم يلتزم الإسلام وإن كان لزمه فقد ارتد عنه. وأجمعوا أيضا على أن تركه مع القدرة من كبائر الذنوب وعظائمها، إن لم يكن بصاحبه والعياذ بالله، إذا ما هو شر من ذلك نسأل الله العافية. والإيمان قول وعمل، فاعتقاد القلب بالإيمان بالله لا بد من أعمال تدل على صدق ذات الإيمان. فإن يكن هناك أعمال صالحة مرهلت على أن بالقلب إيمانا، فالصلاة والزكاة والحج والصوم تبرهن عن صدق الإيمان وحقيقته. فمن لم يصلي، من لم يزكي، من لم يصوم، من لم يحج، يدل على أنه لا ارتباط له بدينه ولا صلة له بإسلامه، وأنه مفارق دينه، لأنه لا دين إلا بعمل، لا إيمان إلا بأعمال. فالأعمال هي البرهان الصادق على أن بالقلب إيمانا ويقينا بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الصيام، والصيام كما نعلم فرضه الله، والله جل وعلا حكيم عليم فيما يجب عن عباده، والعباد يجب عليهم الاستسلام والقبول والانقياد للشرع. أعلموا حكمة ذلك أم لم خبرت عنهم؟ وقد التبس العلماء حكما لهذا الصيام وتحدثوا وقالوا وأكثروا، لكن الجامع لهذا أمر واحد، وهو قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الكلمة جزء من آية، لعلكم تتقون، جزء من آية دلت على حكمة الصيام، وأن الحكمة منه ليحصل من الصائم تقوى لله، وليكن بقلب الصائم تقوى لله. ولا شك أن كل العبادات من صلاة وزكاة وحج هي أيضا تمثل التقوى، لكن قال بعضهم: خص الصوم بالتقوى لأن التقوى أمر خفي في القلب، والصوم سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا. قال العلماء: ومن التقوى أن الصائم يترك ملذاته وشهواته التي تميل نفسه إليها طبعا، يتركها لله تدينا وتقربا، يتركها لله تدينا وتقربا. ومنها أن الصائم يترك ما يترك سواء رآه الناس أبغضوا عنه، فإنه يعامل ربه ويعلم أن الله مطلع عليه، قد يأكل ويشرب ويأتي امرأته في النهار ويخرج بين الناس مظهرا الصيام ونحوه، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله. فلما كان سرا بين العبد وبين ربه أعظم الله ثوابه وأعظم الله أجره، وجعل للصائم ثوابا عظيما وعطاء جزيلا. يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال الله: إلا الصيام فإنه لي، وعلى أجسيده يدع طعامه وشهوته من أجلي، والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يبصر، وإن سابه أحد أو شادمه فليقل إني صائم. ولقد أوفي للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالأعمال تضاعف الحذر بعشر أمثالها، لكن الصوم جزاؤه لا يحصى، لأن الله قال: وأنا أجزي به، فما ظنك بعمل تولى الله الجزاء وصار الجزاء منسوبا إلى الله، والله يجازي على كل الأعمال. لكن خص الصيام بهذا الشأن مزيدا للاهتمام به، لأنه سر بين العبد وبين ربه، إنه يلبسه نعم الله عليه. إذا فقد الطعام فجع، وفقد الماء فضمع، مع أن الماء والطعام قرب قريبا منه، لكن المانع منه مراقبة الله، فعند ذلك يقوى الإيمان والإخلاص. إن الصائم يعرف نعم الله فيدعو إلى شكرها والقيام بحقها وتذكر احوال اقوام تمر بهم الليالي والايام وهم في مشغبه وجوع وشطب من العيش، فيدعوه الى لين قلبه وجود نفسه وسخائه بالعطاء للمستحقين. انه يروض النفس على قبول الاوامر والصبر عليها والكف عنها، فما يزال الصوم بالصائم حتى يكسبه ايمانا وامانه وطاعه وانقيادا لله. انها عباده يظهر بها الصائم حبه لله، فما ترك ما ترك الا طاعه لربه وخالقه الذي يراه حين يقوم وتقلبه بالساجدين. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كتاب الصيام يجب صوم رمضان على كل مسلم، وهذا لا إشكال فيه، لأن غير المسلم ما يطالب الصيام، يطالب بأصل الدين، بالتزام أصل الإسلام، بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالصوم ليس يعني علاجا، وليس يعني جيء به لأجل صحة البدن فقط، لا، هو عبادة وحكم البقية تابعة له. فالمهم أن الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن أتى بما يناقض ويضاد هذه الشهادة من كفر بالله وعبادة لغيره وذبح لغيره، أو العياذ بالله ممن انخدعت عقولهم من أفكار الإلحادية والآراء الضالة والأفكار البعيدة عن الهدى، الذين شكوا بالإسلام فلم يقبلوه وإن تظاهروا به بألسنتهم لكن أعمالهم وتصرفاتهم دالة على أنهم مجانبون للإسلام بعيدون عن الإسلام كل البعد، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم ولا تنفعهم طاعاتهم، لأن من شرط الطاعة أن يكون في القلب إيمان بالله حقا وإيمان برسوله حقا وسمعا وطاعة واستجابة. فالمهم أن من ليس ملتزما بالإسلام سواء كان من أديان الضالة الباطلة أو سواء كان ممن حمل فكرة إلحادية ضالة حقيقته كفر بالله وتنكر لهذا الدين وحدا له، هؤلاء لا تنفعهم عبادتهم، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فغير المؤمنين ولو عملوا لا تنفعهم أعمالهم ولا تفيدهم، فلا بد من الصيام من إسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وقيله لا يوحد الله، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم المهم أن الأمور كلها بنيت على التوحيد. فإذا صح الإسلام صحت العبادات وطولب بها، وإذا لم يكن إسلام فكيف تكون صلاة أو زكاة أو صيام أو حج؟ كلها لا ميزان لها إلا أن يكون هناك توحيد خالص لله وإيمان حقا بالله وإيمانا حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم. على كل مسلم بالغ عاقل، أي لا بد من بلوغ، فإن البلوغ شرط في فرضية الصيام، فلا يطالب غير البالغ بالصيام من باب الإيجاب، لكن الصغير يشرع له إذا يشرع لأهله إذا كان مميزا بعد السابعة أو العاشرة أن يراقبه بالصيام ولو أياما لينشأ محبا للصيام آلبا للصيام راغبا به. وكان الصحابة يصومون صبيانه يوم عاشورا ويعطونهم العهن من اللعب العهن ليشغلوهم عن الطعام والشراب. هذا إن كان الصغير يطيق، أما إن كان يشق أبدا. لكن إن كان يطيق صوم يوم أو يومين أو يوم بعد يوم من باب الترغيب ومن باب ترويض النفس على قبول الأعمال. ولهذا لما عظم شأن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: مروا أولادكم للصلاة بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمر بالصلاة أن يبدأ بالابن من سبع أمرا وربا بعد العشر، لأن الصلاة تشتت الصيام بمشقة الصبر على الطعام والشراب. فهذا يدل على أن الصغار يروضون على فعل الخير ويحثون على فعل الخير ويرغبون في فعل الخير لينشأوا وهم محبون للطاعة آلفون لها، لا سيما وهم يرون الآباء والأمهات يصومون ويصلون. فإن النشأ يعني يعكس صورة عما يكون في المنزل من استقامة وانحراف عافانا الله وإياكم من السوء. ولا بد أن يكون عاقلا، فإن من ذهب عقله عافانا الله وإياكم لا خطاب عليه. فالقدم رفع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. إذن فمن كان فاقدا عقل لا صوم عليه، إذا كان فاقدا عقل لا صوم عليه، سواء كان في أول أمره نشأ فاقد العقل أو بلغ كما يأتي من السن مبلغا فقد فيه الذاكرة وأصبح لا يحيي شيئا ولا يدرك شيئا، فهذا كما سيأتي لا صيام ولا قضاء عليه. راد على الصوم هذا لا بد منه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يطالب بالصيام العجز، والعجز عن الصيام قد يكون لمرض، يعني ما يقدر عليه لمرضه، أو ما يقدر عليه لكونه مسافرا. والله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر والمريض الفطر إذا أرادوا وشق الصوم عليهم كما سيأتي. وقال بعدها: وعلى الذين يطيقون. وفي بعض القراءات يطوقون، وجرعة عباس بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يعجزان عن الصيام، يطعمان ولا يطعم، يقضيان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء. كان الصوم في أول الإسلام مخير المسلم بين أن يصوم ويطعم. فلما علموا الصيام قال الله لهم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأمر القادرين المقيمين المسلمين المقيمين القادرين البالغين العقلاء، أمرهم بالصيام إذا أدركوه وكانوا بالقامة أيهم أن يصوموا فريضة أفرضها الله عليهم. وكما سبب يؤمر الصبي بالصوم إذا أطاق، لا يكلف عليه، لكن ركب. فإذا بلغ أمر به أمر إيجاب، لأن هذه فرائض الإسلام وهذا مبدأ وتربية النشأ على أخلاق الإسلام وآداب الإسلام والأخذ بأيديهم وإبعادهم عن الرذائل القولية والفعلية، لأن النشأ إذا نشأ على تربية صالحة ومبدأ سليم وخلق فاضل نشأ معظما للشرع محبا له راغبا فيه. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربوا على هذا الخلق، فكان شبابهم شبابا واعيا وشبابا فاضلا وشبابا حمل الواجبات من نعومة أطفاله، فبلغ وشب على خير قواعد وخير خلق، فصار لهم ما صار من الآثار الحميدة والمواقف المشرفة في نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين، رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن وجوب الصوم يجب بأحد أمور ثلاثة. الأمر الأول رؤية كمال شعبان، فإذا شعبان إذا كمل 30 يوما وجب أن نصبح في اليوم 31 صحيحا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. والشهر ما بين 29 وما بين 30، الغالب 29 وقد يكون 30، وهذا أمر معروف، وليس شرطا أن يكون شهرا ناقصا وشهرا تاما، بل قد تتوالى أشهر 3 أو ناقصا وقد تتوالى أشهر كاملة. المهم أنه إذا أكملنا شعبان 3 يوما، لم نرى الهلال مساء 29 من شعبان، نكون يوم 30 مفطرين، ونكون في يوم 31 صائمين. شهرنا هذا شعبان ثبت شرعا في مسألة مجلس القضاء أن ليلة الأربعاء هي أو أن يوم الأربعاء هو اليوم الأول من شهر شعبان، وأن الأربعاء بعد الآتي سيكون يوم 29 من شعبان. فإن رؤي الهلال كل مساء الأربعاء الخميس وجب الصوم كما سيأتي، وإن لم نرى الهلال أصبحنا يوم الخميس مفطرين، وباترنا يوم الجمعة بمشيئة الله صائمين. لماذا؟ لأن شعبان كون 30 يوما ولم يرى الهلال، فأصبح شعبان غايته 30، فنصبح يوم الجمعة، نرجو الله أن نوفق ذلك أن نكون يوم الجمعة صائمين مبتدئين أول يوم من رمضان. ثانيا أن نرى هلال رمضان، فإذا رأينه فإذا رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء يد الخميس، وثبت الزيادة المختصة أن هناك رؤية لهذا الهلال واضحة ممن عرفوا بالثقة والأمانة وصحة البصر وخبرة الرؤية، فإنا نصوم إذا رؤي هلال رمضان يوم 30 من شعبان، ونجعله الحادي من رمضان. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال: إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. والرؤية الشرعية مبدأ إسلامي، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر العبادة على أمر واضح جلي حساب قمري لا إشكال فيه، والحساب العام والمعادلات الرياضية ليست أمورا قطعية، وإن ظن أهلها أنها أمور قطعية وأنها أمور محتمة فهذا غرق منهم، فبينهم في التناقض والاختلاف والله به عليم. أما ربنا برؤية شرعية فهذا هو المطلوب منا، ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مدربين على هذا الأمر ويطلعون له. قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته فأحمق النبي فصام وأمر بالصيام. تراءى الناس دل على أن الرؤية أمر واضح جلي لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، ولسنا ملزومين بأن نبحث عما ليس عندنا. اقترح بعضهم فقال: كونوا طائرات أو أقمارا صناعية تصعد إلى الجو وتلتقط الهلال من الأفق البعيد. هذه كلها من التنطعات والتشددات التي ما أمرنا الله بها، فإن الله رفع عنا الأعصار والأغلال وجعل شريعتنا شريعة يسر وشريعة خير وراحة ورحمة، فله فضل وبنته. فإذا رأينا هلال رمضان وجب أن نصوم، سواء وافق حساب الملكيين أو خالف دعي ولادة الهلال أو من دعي ولادته، كل هذه لا نعتبر لها ولا نقيم لها وزنا، لأننا مسلمون خاضعون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنته التي عاش بها هو وأصحابه هي التي نعيش بها إن شاء الله، ويعيش عليها كل مسلم إلى أن يرضى الله. فما صلح به أول السماء هو الذي يصلح به آخر السماء، ومن ادعى أن الرؤية انتهى دورها وعفى أثرها وأصبحت في عداد الأمر المندرج الذي لا اعتبار له، فإن هذا مبدأ خطير فيه إلغاء للسنة وتعطيل لها وتشكيك فيها، والمسلم بعيد كل البعد أن يسيء الظن بهذه السنة وأن يدعي أن من بعدهم سبقوهم بالفضل. فلا والله، هم أسبقوا منا علما وفضلا وتدينا وطاعة لله. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وهي إذا قدر أن مساء يوم 23 السماء ملبدة بالغيوم أو يعلوها غبار وقدر، لو قدر أن الهلال خرج ما رأيناه لأجل هذا الحال، يعني مثلا ليلة الخميس مساء الخميس لم جاء سحاب فغطى السماء فلا يمكن أن نرى، جاء غبار جاء حائل يحول بين الناس وبين أن يرأوا الهلال لو قدر أنه رؤي، فهذا موضع اختلف العلماء فيه رحمهم الله على حسب ما بلغ من السنة. فطائفة قالوا يجب أن نصوم يوم الخميس، لماذا؟ هل رأينا الهلال؟ لا. هل كون شعبان؟ لا، لا كون شعبان ولا رأينا هلال رمضان. قالوا نعم، لكن هناك حائل، لو أن الهلال خرج لكان الحائل مانعا من الرؤية، فاحتياطا للعبادة وحرصا على أن لا يمضي يوم من رمضان، فإن يقولون يعني كوني أصوم يوما من رمضان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان، إذا نحن أن هذا اليوم نصومه احتياطا لديننا، إذا احتياطا لديننا لا نرى يعني نوجبه على أنفسنا من باب الاحتياط والخوف من أن يكون من رمضان فنكون فيه مفطرين. وقالوا هذا احتياط، واشتدوا بقول النبي وإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى الإقدار أن نضيق ونجعل الشهر 29 لا 30 من باب قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه الآية. والآخرون غيرهم خالفوهم وقالوا إن قوله اقدروا له عدوا واحسبوا العدد وهي الشهر، فإذا غم عليك فاقدروا له، فإن كان 30 واحد يصوم، وإن كان أقل من 30 فلا تصوم. وهذا القول لعله أقرب وأولى، لأن شريعتنا ما جاءتنا بشكوك وأوهام، وإذا صمنا احتياطا معنى أننا صمنا غير جازمين وغير موقنين. ولهذا رتبوا عليه أنه لو لم يرى الهلال ليلة الثلاثين أو مساء الثلاثين قالوا يصومون 31 يوم، يعني اليوم الأول احتياطي والثلاثين رمضان. وهذا قول ضعيف. ومنذ نحو الحمد لله الشرذوه رحمه الله شرمد وتلاميذه ومن ساروا على طريق في البلد لا يرون صوم ليلة الخير، ويقولون إذا حال بيننا وبين القمر غيب أصبحنا صائمين، حذرا من أن نصوم اليوم الذي يشك فيه، لأن لا يصبحون يصبحون مفطرين إذا حالة الغيم أو قتر أصبحنا يوم الثلاثين نصبح مفطرين لا صائمين. قالوا لأننا تعبدنا بالرؤية فلم نرى ولم يكن شعبان 30، إذا فلا فائدة من هذا الصوم، لأنه يكون داخلا في عموم قول عمار من صام على النبي عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصوم، فمن كان يصوم الخميس كل أسبوع يصوم يوم الخميس ولا شيء عليه، لأنه ما صامه لرمضان وإنما صامه بنافلة فقط. إذا انفرد مسلم فرأى هلال رمضان وجاء للناس وقال قد رأيت هلال رمضان، يقول إن كان عدلا وجب على المسلم قبول قوله، لأن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي فصام وأمر بالصيام، وكل زمان حدوده من جنسه. وقال ابن عباس جاء أعرابي للنبي فقال إني رسول الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال فأمر النبي بلالا أن ينادي بنفس الصيام. وقالوا إن كان عدل، إن كان غير عدل، أو الناس ما قبلوا شهادة، ما علموا، ما عرفوا، جاءهم الدعية بإذن الله، والجهات المختصة أو القضاء المختص بهذا، لم يروا أهلية ذلك الإنسان للصيام بوعده، إما شك في بصره، أو استنطق أو استفسر، فوجد أنه ليس على طريقة معقولة معقولة، المهم أن شهادته لم تقبل. فبعض العلماء قال يصوم لأنه رأى الهلال، فدخل في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية وقد رأى. ولكن اختار شيخ الإسلام تقي الدين وجماعة من المحققين أن الصوم والفطرة لا بد أن يكون بإجماع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، وهو سيشد بنظره دون الآخر يصح، فالأولى أن يكون مع الجماعة. ويقول شيخ الإسلام الهلال عبارة عن ما استهله الناس وقبلوه، فإذا رأوا الدور أردنا والناس ما قبلوهم لم يكن هلالا، لأنه لا بد أن يستهله الناس ويثقوا برؤية الرائي ويطمئنوا على ذلك. قد يقول قائل في هذا العام فلان ادعى الرؤيا ما قبلوه أصبحوا أصبحوا مبطلين آخره، يقول ما يلزمون. نعم إلى ما قلنا ما كان الرائي أعلن للرؤية، وما كان الرائيان أهلا للرؤية، وما كان الراؤون أهلا للرؤية، فإنا لا نلزم بقبول شهادتهم، لأن الصوم مع الجماعة أولى. فالمسلمون وحدة الله، صيامهم سواء، فطرهم سواء، ينطلقون من مبدأ الذات. فمن رأى وحده هلال رمضان الصحيح أنه لا يلزم الصوم، وكذلك لو انفرد برؤية هلال شوال لا يفطر، لأن الجمهور حقيقون على أن هلال شوال لا بد به من رؤية العزيز خوفا من تهمة الفساق وظنوا السرع بيتسرع. إذن فلا يفطر فلا يصوم إلا مع الجماعة، ولا يفطر إلا مع الجماعة، ولعل ذلك أولى وأقرب وأسلم للإنسان وأبعد الإنجاب بنفسه والغرب.
أنا أقول ما يقول الله تعالى: وإن الله بشهادة ميت ثلاثين منهم أقربون، فإن أقربهم قول الله واحد لم يكونوا ثلاثين أقربهم أو
منهم. يقول إن صام الناس بشهادة رجلين، جاء رجلان فشهدا أن الهلال ليلة الخميس فصمنا، ثم أكملنا الجمعة الثلاثين، نقول نفطر وإن لم نرهل. لماذا؟ لأن لماذا؟ لا لماذا؟ أمرين، الأمر الأول
هم معرفة
أو الأمر أن الرائينا أن الرائي اثنان بكر، وهذه شهادة قطعية الدلالة. الثاني أن أكملنا عدة ثاني يوم، فإذا رأى اثنان قلنا الرؤية ثابتة لا شك فيها، فنفطر إذا كملت الثلاثة. أما يقول لكن لو أن صيامنا بشهادة واحد عين، جاء لمجلس القضاء رجل مسلم عدل في ظاهره واضح عليه حسن النظر وقوة المعرفة، عدل فيما يظهر واضح بين الناس عدالته واستقامته، فرأى الهلال صمنا، صمنا مثلا يوم الخميس، جاء ليلة الجمعة ما رأينا الهلال، ما العمل؟ يعني صمنا ليلة الخميس، فجاء الجمعة، جاء الجمعة فصمنا، يعني صمنا ثلاثين يوم، صمنا الخميس وجاء وصمنا الجمعة فأكملنا كم، ولكن الهلال ما رأيناه مساء الجمعة، تطلعنا له ليلة الجمعة فلم نره، وتطلعنا له ليلة السبت فلم نره، ما الحكم؟ لا، يقولون صوم يوم السبت كم الصيام ذا؟ لماذا؟ يقول لأن رؤية الواحد عندهم عند بعضهم أنها ظنية، ظنية لا قطعية، ورؤية الغيب من باب الاحتياط، هذا قولهم. ولكن الصحيح في رؤية الواحد العدل أنها تفيد القدر. فإذا صمنا برأي واحد وأكملنا فلن أفطرنا. لماذا أفطرنا؟ أفطرنا لأن أكملنا العدة الثلاثين، ومبدأ صيامنا كان برؤية عدل واحد كما صام النبي برؤية ابن عمر ورؤية الأعرابي صلوات الله وسلامه عليه. أما الغيم فهو أيضا يقول كذا، وهذا مما يدل على أن الاعتبار بالغيم أمر غير مقبول، وأنه يعني يحجم قاعدة الرقعة بها. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والسلام في الدين كله. يقول أن شخصا يعني في حالة وفي موضع لا يميت فيه بين الليل والنهار، ولا يعلم فيه الأوقات، ولا أفاتهم ليس عندهم كما هو سعب مزاعة ولا هاتف ولا بمياه ولا شيء زمان عاديون، كل نادر لا عتف في موضع مضى عليه أشهر عدة وهو في موضع أعبان الله وإياه لا يبصر ولا يرى ولا يسمع فصام. فنقول إن كان صيامك رمضان في وقت رسول الله، إن كان بعد رمضان جعلناه قضى، لكنه سبق صيامك الشهر فإنه لا اعتبار له، لأنك أوقعت العبادة قوم قيام سببها، أما بعده فقد قام السبب، وأما قبله فلا. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وبعيدكم من أهل الإسلام والمسلمين، نصح المال من أجله ماذا تقرأ في النور شهراء
لا
شهراء
لا تقوم بشهادة المرأة
الحنابلة رحمهم الله يقولون دخول رمضان يكفي فيه العدل رجلا كان او امرأة، حتى قالوا ويصاب بشهادة امرأة واحدة.
نعم
فأنا أقول لك أسئلة شبوية ولا تفضل.
وصلنا إليك الشيخ.
نعم.
يقال أنك من الصيام والشيخ يوم
الليل.
أي. يوم الخميس.
يقول يصومه بنية رمضان احتياط. يقول لو ثبت لو يعني جاء ما يناقضها ما اعتبر لها، ولهذا قالوا لو كملنا الثلاثين فلنا اعتبرنا اليوم الاول لا خيار، ولهذا قد صلى به التراويح ولكن لا تحل به الدين ولا تنقضي بعدة المرأة، لأنهم يقول هذا احتياط فقط الصيام.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
يسمونه يوم الشك فيحرمون صيامه صيامه. اما ان كان غيما فلا يرونه شكا. فالاخرون يقول هو شك سواء كان صبرا غيبا وهذا هو الاقوى.
نعم. يسأل السؤال يقول من قول الراجح في مسألة اختلاف الرمان حيرته الله
المبتعد به أن اختلاف المطالع لها اعتبارها وأن الرؤية لا يلزم أن تعم الجميع بل لكل أهل بلد بلده. من العلماء من يقول بلزوم الجميع الحديث إذا رأيتموه رسول فقال هذا خطاب لأمة أنه إذا رؤي رآه بعضهم كأنه رآه الكل. ولكن واقع العالم الإسلامي بأن الصحابة خلاف ذلك فقد ثبت أن معاوية صام يوم السبت وابن عباس لم يصم إلا يوم الأحد ولم يمكن أحد على أحد. وقالوا إن قول النبي يصوم خطاب لكل بلد. اللهم إن أن تكون البلاد خاضعة لإمام واحد يلزمهم برؤيته فإذا كانت البلاد تحت إمام واحد يلزمهم بالرؤية فإنه يجب على الجميع الصبر. لأن بلادنا الحجاز منطقة والجنوب منطقة لكن لما كنا خاضعين لقيادة واحدة واتجاهنا واحد صار إذا رؤي بأي بلد من بلادنا يجب علينا أن نصوم لأن في حكم البلد الواحد ولله. نعم. المناظير هي عبارة تقوي هي تقوي البصر وتقرب البعيد فلا مانع منها موجودة الآن.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف أسمع بين حديث رسول صلى الله عليه وسلم فإن قلنا علي فقل له والحديث الآخر فقل له تابعه؟
هو كله سواء، يحمل مجملها على مفصلها، وأن التقدير هو 30 إذا لم نرى الهلال. نقول نقول يحمل المجمل على المجمل المبين، وأن التقدير له هو أن نجعل شعبان 30 يوم.
لما نتقل إلى جزء مشكلة من الأفضل
التعارف
نعم بالتعارف لأن نأخذ بعض مدينة الرياض. هذا سائل أحمد يقول: لي جدة صامت في رمضان الماضي قبل رمضان بيوم، لأن بعض الدول صامت قبلنا لرؤيتهم الهلال، هل صيامها يكون كاملا وهي تكتب
لنا؟ لا، ما دام في البلاد فيلزمها الصيام بصيام الناس. والفطر فطر، قال العلماء: لو أن شخصا قدم إلى بلاد تأخر صومهم بعده بيوم فإنه لا يحل له أن يفطر قبله، بل يصوم معهم ويفطر معهم. ولو قدر أنهم سبقوه فليفطر معهم وليقضي اليوم الذي فات. المهم لا ينفرد أحد عن البلد بصيام دونه ولا بفطر دونه.
أحسن الله عليكم. من هذا سؤال:
إذا فلا يفتيها صوم ذلك اليوم وعليها قضاء.
أحسن الله عليكم. من هذا سؤال: يكون صيام القضي غير البالغ، هل هو واجب إذا بلغ 10 سنوات إذا كان بالغا؟
لا، ما يجب بالبلوغ، لكن ينبغي أكثر واحد.
وهذا صار من النساء تسأل الثاني: تقول معكم ما طلب الإسلام تقول من الحمل في شهر رمضان؟
اللي أنصح به أن هذه العقاقير هي للضرر أقرب منها للنفع. والمرأة تقول: ودي أصلي العشر وأدعو. نقول: وين كنت حالها؟ قال لي السلف: يعني على الحائض والمريض والمسافر نصيب من لدقته. قال: من قبله الله فله نصيب من ذلك. وهذا الدم الطبيعي خروجه يدل على صحة، على سلامة المرأة، وعلى أن صحتها مستقيمة، بمعنى أنها لا تزال بقوتها. فخروج الدم الحيض في وقته ينبي عن صحة وسلامة. وكون الطبيعة تصادم بهذه العقاقير قد تترك أثرا سيئا، وإذا اضطرت لتأخذ رأي طبيب مختص يقدر الأمور قدرها. أما أن تأخذ منع الحمل فقط بمجرد المنع دون الرجوع إلى طبيب مختص، هذا قد يترك أثرا سيئا على صحته.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: من كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق صيامه يوم 30 من شعبان، لا يصوم ذلك اليوم؟
لا عليه، يعني النبي قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
وهذا يكون من سماحتكم بهذا السفر المخلص ويصاموا بشهادة رجل 30 يوم فطروا.
يقول: لأجل صاموا بشهادة رجلين 30 يوما أفطروا، لأنهم كملوا العدة، ولأن دخول الشهر كان بأمر يقيني.
وهذا يسأل ويقول: ما حكم من نوى الإفطار ولم يفطر؟
الفقهاء يقولون: من نوى الخروج من الصوم وإن لم يتناول مفطر أفطر. هناك من يقول: لا يفطر إلا بتركه، لكن الحقيقة قطع النية صعب، إذا قال أنا الآن مفطر، أنا الآن أباشر عملا من الأعمال، إذا باشرته وأنا صائم شق علي فسأفطر، ثم قدر إن هذا العمل صرف عنه، الحقيقة هذا احتياط ويبرأ الذمة أن يصوم يوم كامل ويكمل الحج.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول هل المجنون إذا أخاف المجنون يلزم القضاء؟
لا لا يلزم، غير مخاف، يصوم ما أفاق فيه ولا يقضي ما جن به لأنه غير مخاف.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الشيخ الكبير الذي لا يجوز الصيام، ماذا عليه؟
عليه أن يطعم عنك، أن يطعم عنه كل يوم مسكين، يعني مدة من البر أو كيلو ونصف من البر.
وهذا يسأل عن من سافر إلى دول المجاورة يعلم بها رسميا عن دخول شهر رمضان، ماذا يعلم أو من كان مجاورة بالحدود؟
المهم إن كان بالبلد صام بصيامه، وإذا قدم إلى بلد أفطر بفطره، فإن وافق صوم عبد الله، وإن تقدم فلا شيء عليه.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عما رأى الهلال ولم يبلغ أحدا، هل عليه إثم؟
نعم، إذا رأى هلال رمضان أو شوال أو الحج ولم يبلغ كان مخطئا، لأنه شاهد الشهر فيجب أن يبرئ ذمته، سواء قبل أو لم يقل شيئا ثانيا، إنما عليه أن يبدي رؤيته ويوضح ما رأى، فإن قبل الحمد لله، إن لم يقبل فهو معذور ب عدم قبولهم.
أحسن الله إليكم. صار قريب من سابقه يسأل عن حكم تراء الهلال، هل هو فرض كفاية أو سنة؟
والله السنة ينبغي أن لا يقبلوه، حين قد يقال أن فرض كفاية وأن جميع ذوي إذا ما طلعوا، يعني هذه شعائر الإسلام، شعائر الإسلام ينبغي التعاون بها.
أحسن الله إليكم. هذه أمثلة ذهابة جاءت من متابعيكم في مواد، السؤال الأول يقول رجل طلق زوجته بعد عراك بينهما ثلاث مرات متتابعة في نفس الوقت، وكان ذلك عن طريق هذا، السؤال هل تحسب طلقة واحدة أم تحسب ثلاث طلقات؟
لو يذهبون لمركز الإسلام هناك ويسألهم ويثبتون الواقع اللي حصل بينهما ثم يبعدون لنا لكان أفضل.
أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا عن قدم المرأة، هل هي عورة أم لا؟
والله أمر النبي الثوب أن يكون سامحة، الأولى لها تغطي قدميها.
وسؤال الثالث أحسن الله إليكم عن خمار المرأة الذي يوضع على الرأس، هل يوضع على الرأس أم كيف يتم وضعه؟
لا بد أن يغطى به كل وجه.
ماذا تريد أن كان عليك أيام رمضان أنفاس وأدركه هذا الشهر القادم ولم تكن ما عليك من أيام، هل يختلف لكم إذا جاء بتفسير منكم أم لا؟
لا يختلف، إن كان مفرطا وجاء رمضان آتي ولم يصم فنقول اقضي بعد رمضان وأطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان عدم الصوم لأمر خارج عن إرادته فنقول اقضي ولا شيء عليك.
أحسن الله إليكم. يسأل عن السواك والمعجون.
لا مانع منها، والمعجون الثقة حاوسة من المعجون، أي لا يتصور شيء لجوبه ولا مانع منها.
وعن الدم الخارج من الأسنان.
لا يكون الشيء.
أحسن الله إليكم. مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام، ثم الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نحن على جنة منها حوار على وقتنا في الشرق، وهنا تنبيه على المحاضرة بقية محاضرات المنطقة غدا إن شاء الله مع الشيخ الدكتور أحمد بن علي السيد المبارك في علم هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في باب أحكام المفسرين، وأيضا يجوز للإخوان على وجود تسميع للمثل يوميا للمسابقة من جهة المسابقة. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.